بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد
الحمد الإسلام لله رب العالمين، وعد من أطاعه أجرا عظيما، وأعد لمن عصاه عذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. وما أقبح التفريط، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أيها المسلمون، عنوان هذه الخطبة استراحات في قفص الاتهام. بماذا أبدأ وكيف أبدأ؟ وهو حديث طويل قليلا. ماذا أقول؟ إن والله إن عقلي وفكري أصيبا بالجمود والشلل التام في بداية التعبير عن موضوع هذا اليوم. إن قلمي في بادئ الأمر رفضني ولفظ كلمات كنت أريد أن أخطها بيدي، ولكن الرحمن الرحيم شرح صدري ويسر أمري وأحلل عقدة كانت في عقلي ولساني وقلمي. لست أزعم أنني من أصحاب الأقلام ولا من أهل البلاغة والكلام، ولكني أحسبها غيرة لله ولرسوله، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. رواه مسلم. إخوة الإيمان، والله وبالله وتالله، ما كنت يوما من الأيام أتوقع أن يصل الحال في بعض الأحواش والاستراحات إلى ما وصله اليوم من أمور عظام تغضب الله ورسوله، تغضب الله ورسوله والغيورين على دينهم. لهذا أصابتني الدهشة والاستغراب والتردد وجمود الأفكار عندما وضعت بعض هذه الاستراحات في قفص الاتهام. الاستراحات اسم جميل يشعر بالراحة والطمأنينة، ولكن سرعان ما تحول بعضها إلى بؤرة فساد وإفساد ونشر للرذيلة. إخوة الإسلام، وأما جريمة بعض هذه الاستراحات فهو إنشاء خلايا سامة معدية للفرد والمجتمع، تهمتها أنها تدمر الفضيلة وإحلال الرذيلة مكانها، جريمتها تخريج جيل تربى على الشهوة، تربى على الخطوة والسطوة في سبيل الشيطان. وأما أدوات هذه الجريمة فشيشة ودخان، دخان يشرب بالفم ثم يخرجه بعد ذلك من أنفه أو فمه أو منهما جميعا بطريقة يشمئز منها أصحاب الفطر السوية. أسأل الله تعالى هداية الجميع. نعم، إنه دخان خبيث ينتشر في جو السماء، يتأذى منه رب الأرض والسماوات، تتأذى منه ملائكة السماء، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما جاء في الحديث الصحيح. إن دخانهم هذا إذا لم يقلعوا عنه ولم يتوبوا منه فإنه لا يغنيهم شيئا عن دخان عظيم سوف يغشى الناس. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. معاشر المسلمين، ومن أدوات الجريمة لعب بالبالوت وغناء ودف ومزمار يمدهم الشيطان بخيله ورجله، بل إن نشوة الغناء والطرب والضرب على الطبل والعود تصل حدتها وذروتها وقمتها في منتصف الليل حيث نزول الرحمن ينزل إلينا شفقة ورحمة بنا. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يقول ذلك سبحانه، يقول ذلك حتى يطلع الفجر. لا إله إلا الله، ما أعظم الله، سبحانه من ملك عظيم، سبحانه من رب رحيم، يعصى فيغفر سبحانه. ولكن هؤلاء بدلا من انتهاز فرص الرحمن والتوبة من أعمال الشيطان تجدهم يخاطبون الله بأفعالهم السيئة الدنيئة، وكأن لسان حالهم يقول: لا نريد أن ندعو، لا نريد أن نستغفر، لا نريد أن تتوب علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا كلام من جعل رضا الشيطان فوق رضا رب الشيطان. لقد أوذي الله ورسوله من قبل هؤلاء، بل تأذى بعض الجيران القريبين من بيوتهم، القريبة بيوتهم من هذه الاستراحات، بسبب رفع صوت مزمار الشيطان والصادرة من بعض هذه الاستراحات والأحواش. فكم من طفل رضيع أيقظوه باكيا، وكم من مريض أزعجوه داعيا عليهم بالسوء وبئس المصير. أيها المسلمون، وأما عمدة هذه الأدوات الشيطانية وجامعها، بل هو المعلم الأول لهؤلاء الصنف من الناس، هو أبو الرذائل والمنكرات. إن كان الدخان بوابة للخمور والمخدرات، لأنه كما قيل: كل متعاط للمخدرات والخمور مدخن، وليس كل مدخن متعاطيا للخمور والمخدرات. لهذا أقول أيها الإخوة، إن كانت الخمور هي أم الخبائث، فإن الطبق الهوائي هو أبو الرذائل والمنكرات. إنه ملك المعاصي والآثام في الشاشات، إنه نتائج مرة لبقية هذه الأدوات الشيطانية. يقول أحد الأخصائيين النفسيين من الغرب: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، فإن التلفاز هو المرحلة الإعدادية لها. نعم إخوة الإيمان، هذا حال التلفاز، فكيف إذن بهذا الصحن الهوائي الذي جمع معظم تلفازات العالم، عربيها وأعجميها، شرقيها وغربيها، الرسمية منها والتجارية؟ بل وصل الأمر من بعض الناس عندما أنكر عليه وهو يستمع للغناء عبر التلفاز، قال صاحبنا مغضبا: وهل وضعت طبقا هوائيا حتى تقوم علي بالإنكار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم يا حراس العقيدة، نعم يا أحفاد العقيدة، إن طبق الهوائي الذي يقدمه لنا اليهود والنصارى والملحدون يقدمونه لنا طازجا طريا، ولكنه ليس على الطريقة الإسلامية. إن شعار هذا الطبق الهوائي هو نظرة فابتسامة فسلام فكلام، فموعد فلقاء، فحرام يهتز منه عرش الرحمن. وبعد كل هذا نجد هذا الطبق المسموم فوق أسطح بعض البيوتات، جعل في مكان عال، جعل في منصب مرموق مرفوع قد علا عرشه، فأصبح يناطح السحاب، ينظر إلى السماء في تكبر وغرور، ينظر إلى السماء في تحد سافر لرب الأرض والسماوات. وهو على هذه الحال، وهو على هذا التكبر والغطرسة، إذ به يعرف شخصيته النتنة فيقول: هل تعلمون من أنا؟ أنا مصدر الخنا، أنا الذي بداركم، أنا الذي بداركم يشرح أسرار الزنا، أنا عدو للبقاء، أنا صديق للفناء، أنا عدو داركم، أنا مقوض البناء، أمنيتي تحطيم كل خير يملأ الدنا. نعم إخوة الإيمان، إنه الطبق الساهر يسرهم على حفلات الرقص والغناء والطرب، يسرهم على كأس وغانية، يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. إن منتجي هذا الطبق المسموم هم أعداء الإسلام، هم أعداء الإسلام وهم رواده. لقد أذاقوا منذ القدم، أذاقوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أذاقوه نوعا من أنواع هذه الأطباق المسمومة. إنه طبق مسموم أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يهودية مجرمة، ولكن طبقه المسموم أثر على جسمه وجسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في مرضه الأخير كان يشعر بألم هذا السم صلى الله عليه وسلم. إن طبق يهود في الماضي كان يؤثر على الأجسام فقط، يؤثر على الأجساد فقط، وأما طبق اليوم فإنه يؤثر على الأجسام وعلى الأفكار وعلى العقيدة وعلى العقول، يؤثر على البصر فيضعفه، يؤثر على العقل فيقل تركيزه بسبب السهر الطويل، وفوق كل هذا يؤثر على عقيدتنا وعلى عبادتنا وعلى حياتنا الاجتماعية. إنه يؤثر على عقيدتنا، فهو بوق تنصير لقسيس لئيم حاقد. إنه يؤثر على عبادتنا، إن بعض من يملكون هذا الطبق الهوائي في البيوت أو في الاستراحات كأن لسان حال بعضهم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. وأي طعام؟ الطعام هنا هو الطعام المسموم الموجود في هذا الطبق الهوائي. بعضهم والله قد ترك الصلاة كلية بسببه، بعضهم أصبح يصليها في البيت بعدما أن كان يصليها في المسجد، بعضهم تخلف عن صلاة الجمعة. نعم، صلاة الجماعة التي ما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مرض الموت، بل أوصى بالصلاة وكررها مرتين صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة التي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتلهف عليها، صلاة الجماعة التي أوصى أحد السلف بنيه أن يحملوه إلى المسجد وهو في مرض الموت، بعدما سمع الأذان فقالوا له أنت مريض وقد عذرك الله. فقال متعجبا لا إله إلا الله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أجيب، لا والله. فحملوه فقبض الله روحه في السجدة الأخيرة، في السجدة الأخيرة الصلاة، صلاة الجماعة التي يقول عنها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير لهم من أن يسمع المنادي ثم لا أجيبه. وقال سليمان بن حمزة رحمه الله: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين. تصوروا يا عباد الله، لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلهما. يقول الراوي عن سليمان بن حمزة: لقد قارب عمره 90 عاما. وأما أحفاد اليوم فبعضهم أصبح خلفة سيئة لسلفه. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم إخوة الإيمان، فخلف من بعدهم خلف جعلوا مكان التلاوة الغناء، ومكان مجالس العلم المسرحيات والمسلسلات، ومكان المصحف المجلة الساقطة، ومكان التسبيح السيجارة، ومكان التهجد البلوت، ومكان التقوى الفجور. نعم عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب ذنوب الناس وظلمهم ومخالفاتهم. انظروا إلى أحوال الناس، انظروا إلى أحوال المسلمين في العالم أجمع، فماذا نجد؟ أكل للسحت، الغناء والخمور، الربا والزنا، إكرام الكفار والفجار، وإهانة الصالحين الأخيار. العمل بالقوانين الوضعية، العمل بالقوانين الوضعية، نبذ الأحكام الشرعية، تضيع الصلاة ومنع الزكاة والمجاهرة بالمنكرات. ولكن بما أن لكل فعل رد فعل، فقد أذاقنا الله تعالى بعض العقوبات الإلهية. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألم يتأخر المطر؟ ألم يتأخر المطر؟ ألم ينخسف القمر؟ ألم يرتفع السعر؟ ألم نعتبر من المصائب التي تحصل في معظم الأوطان من الفيضانات والطوفان والأعاصير التي تهلك الحرث والنسل في بعض الجهات، والجرب والجفاف وكثرة المجاعات وانتشار الأوبئة والأمراض في كثير من المجتمعات، والزلازل المروعة التي تأتي على البنيان من القواعد، وحوادث السيارات والقطارات المهلكة والبواخر المغرقة والطائرات المحرقة وهي ليست عنا ببعيد. إن السبب الرئيس في ذلك كله هي ذنوبنا عباد الله. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين. أما بعد أيها المسلمون، إن الحديث عن هذه الأطباق المسمومة لطويل طويل، وكلما أطلنا الحديث عن هذه الآلة الخطيرة احترقت كثير من قلوب أهل الغيرة منه غيرة لله ولرسوله. ماذا نفعل ونحن نراه نهارا جهارا عند بعض الناس هداني وهداهم الله تعالى؟ إنه والله يغري بالمجاهرة في المعصية، إنه والله يحث على المجاهرة بها وبغيرها من المعاصي، إنه يجعل من الإنسان المسلم مستحقرا للمعصية لا يأبه بها، فقد تعود على سماع الأغنيات، وقد تعود إلى النظر إلى المسلسلات والتمثيليات حيث النساء المتبرجات، وكأن الأمر يحل له، وكأنه تناسى قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. وعن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار. أيها المسلمون، وليس هذا هو حال جميع الاستراحات التي تغضب الله ورسوله. هناك استراحات بل وهي كثيرة شعارها مراقبة الله في السر والعلن، جعل من استراحته محطة راحة يجتمع فيها أرحامه صلة لهم، جعل من استراحته مرتعا للهو المباح، بل هو مستحب كالسباحة مثلا إذا لم يلهي عن واجب. واستراحات تحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، استراحات فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، استراحات تزرع الراحة والطمأنينة في قلوب أهل الإيمان، فبارك الله فيهم، بارك الله لهم في استراحاتهم وأحواشهم، وجعلها دارا للخير والاجتماع على المودة والرحمة. إخوة الإيمان، أخي الشاب، يا من استأجرت استراحة لغضب الرحمن، يا من جلبت أنواع المنكرات والمخالفات في استراحتك، يا من تناولت مفتاح الجهاز بيدك فقلبته يمنة ويسرة، فقلبته كيفما شئت، يا من تقول لك النفس الأمارة بالسوء تقول لك: من مثلك، من مثلك، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ها هو العالم بين يديك، العالم بين يديك، تجول فيه أنى أردت، فأخذت تتنقل، وجهك تعلوه الابتسامة، ونظراتك تطارد المشاهد المكشوفة، ولعابك يسيل على المناظر الفاضحة، فمن فيلم إلى مسرحية، ومن رقصة إلى أغنية، ومن ذنب إلى معصية، ومن صغيرة إلى كبيرة، تشاهد في هذه الشاشة البيضاء ما ينكت في قلبك النكتة السوداء، فتتلو فتتوالى هذه النقط السوداء على قلبك الأبيض حتى يغلب السواد على البياض، فيموت قلبك ويبقى جسمك، فتكره كل خير وتحب كل شر، وتبتعد عن كل معروف وتقترب من كل منكر، ثم بعد ذلك يبدو على وجهك آثار كآبة وضيق، وتبتعد كآبة وضيق وهم عميق، تصبح بعد ذلك في معيشة ضنكا رغم كل الملهيات والمسليات، آثار الكآبة والضيق واضحة على محياك، فتعاني بالتالي من الاكتئاب والطفش والحيرة والتخبط والفراغ. لماذا؟ لأن خالقك يقول لك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول لك يا أخي: قف، كفى حراما ومنكرات، عد إلى ربك، اتق النار، اتق السعير، اتق جهنم، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا. والله الذي لا إله إلا هو، لن تنفعك الأفلام، ولن تنفعك السهرات، ولن ينفعك الرقص والأغنيات، قف مع نفسك لحظة عتاب، اسألها: يا أخي، إلى متى أجري نحو هذه الشهوات؟ إلى متى أجري خلف هذه الشهوات؟ إلى متى وأنا ألهث وراء المنكرات؟ كم سأعيش في هذه الدنيا؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم موت يا أخي، ثم موت، ثم خلود دائم في جنان النعيم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك وجميع المسلمين في مستقر رحمته. نعم، خلود دائم في جنات النعيم أو في نار الجحيم وماء الحميم. أتظن يا أخي أمر القبر هينا؟ أتظن أن ظلمة القبر هينا؟ ظلمة وعذاب وضيق ووحشة ووحدة. كيف تجيب الملكين وأنت في القبر وحيدا؟ ماذا تقول لهم؟ كيف وكيف؟ أسئلة لا بد أن تسأل نفسك بها قبل أن يأتيك هاجم اللذات ومفرق الجماعات. ثم أنت يا من تريد بناء استراحة، يا من تريد بناء استراحة أو حوش جديد، أقول لك اتق الله تعالى. فإن كنت تريدها لنفسك فحذاري حذاري حذاري مما يغضب الله عز وجل. فالمال نعمة، فلا تجعله نقمة عليك وعلى أولادك من بعدك. ثم حاول، وأقول لك حاول أن تبنيها بعيدا عن بيوت الناس وعوائلهم، أو على الأقل لا تؤذي جيرانك بالصخب والصراخ أثناء اللعب أو الكلام المباح، خاصة إذا قمت بتأجيرها للعزاب، فالأولى أن تستأذن جيرانك في ذلك. ثم أيها المؤجر، يا صاحب الاستراحة، يا صاحب الحوش، اتق الله تعالى. وكذلك يا أخي يا صاحب العقار، أقول لكما جميعا اتقي الله تعالى. فأنت أيها المؤجر تأكد ممن يطلبون استئجار استراحتك، اشترط عليهم ألا يدخلوا فيها من المنكرات والمخالفات. وكذلك أنت يا صاحب العقار اتق الله تعالى، وأعن صاحب الاستراحة ومالكها على هذا الأمر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا يكون مال الإيجار حرام، وكذلك السعي حرام. وأوحي لكم لذلك فتوى للشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى عن هذا الموضوع، فيقول الشيخ: تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه. وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب، حتى قال حفظه الله: ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي خطبة انتهت هذه الفتوى، وفي خطبة له حفظه الله تعالى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول الشيخ: وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى والصغرى، تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعلى هذا يقول الشيخ: وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من صحون الاستقبال فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث. ثم قال حفظه الله: فاحذر أخي المسلم، احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك وما كان عندك من هذه الدشوش، فإن الواجب عليك أن تكسره، لأنه لا يمكن الانتفاع به على وجه محرم غالبا، لا يمكنه بيعه، كذلك لا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. وكذلك إن وهبته فأنت معين على الإثم والعدوان، ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة. انتهى كلام حفظه الله تعالى. فيا أمة الإسلام، هل وعيت شرا منتنا يريد إغراق السفينة التي تقلنا، يريد إفناء الفضيلة التي تضلنا؟ فحاربيه، إنما حرب الفساد طبعنا. وأختم الحديث بقوله تعالى: أفمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.